السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فنحن في هذه الليلة الطيبة المباركة بعد صلاة عشاء يوم الأحد الثامن والعشرين من شهر جمادى سنة 400 بعد 400 وألف، الموافق للثالث من شهر فبراير من السنة 19 بعد 2000، ومع المجلس 21 من مجالس شرح كتاب الإحكام لأصول الأحكام لأبي محمد ابن حزم رحمه الله تعالى. قال طيب الله ثراه: فإن لجأ لاجئ، نأخذ هذه، فإن لجأوا إلى الاقتصار على خبر التواتر لم ينفك بذلك من أن كثيرا من الدين قد بطل. قد بطل، لا، لا يقتصر على، وما قال أحد من أهل العلم إنه يقتصر على الخبر المتواتر لاختلاطه بالكذب الموضوعي وبالموهوم. ومن جوز أن يكون كثير من شرائع الإسلام لم ينقل إلينا، إذ قد بطل ضمان حفظ الله تعالى فيها. وأيضا فإنه لا يعجز أحد عن أن يدعي في أي خبر شاء أنه منقول النقلة والتواتر، بل أصحاب الإسناد أصح دعوة في ذلك لشهادة كثرة الرواة وتغير الأسانيد لهم لصحة قولهم في نقل التواتر، وبالله تعالى التوفيق. يعني لو ادعى مدعي أنه لا يكون إلا التواتر فقط، فهذا الكلام باطل، لأنه يذهب كثير من الدين، لأن أغلب الأحاديث جاءت عن طريق الأحاد، ولو لم نقل إلا بالتواتر فقط، إذن معنى هذا أن كثيرا من الدين يبطل ويصبح كذبا ويصبح باطلا. قلنا وقفنا عنده هذا. فإن لاجأ لاجئ إلى أن يقول بأن كل خبر جاء من طريق الأحاد الثقات فإنه كذب موضوع ليس منه شيء قاله قط رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ما قال بهذا؟ هذا أحد من أهل العلم، يعني الافتراض هذا غير واقعي. يعني كل خبر أحاد من طريق الثقات يكون موضوعا، ما قال بهذا أحد من أهل العلم، هذا افتراض باطل أصلا. قلنا وبالله تعالى التوفيق، هذه مجاهرة ظاهرة ومدافعة لما نعلم بالضرورة خلافه، وتكذيب لجميع الصحابة أولهم عن آخرهم، ولجميع فضلاء التابعين،
ولكل إنسان من العلماء جيلا بعد جيل يصح له أن يقول هذا، لو وجد من يقول بهذا يعني، إلا مثلا من قبيل يعني العلمانيين أو المسلمين أو الناس المجرمة هؤلاء، لأن كل ما ذكرنا رووا الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك من أحد، واحتج بها بعضهم على بعض وعملوا بها وأفتوا بها في دين الله تعالى، وهذا اطراح للإجماع، وهذا اطراح للإجماع المتيقن صحيح، يعني الإجماع المتيقن أنهم رووا وقبلت الأحاد صرف النظر عن قبول البعض ورد البعض، لكن في الجملة قبلت الأحاد، فهذا إجماع من الأمة كلها، وباطل لا تختلف النفوس فيه أصلا. طب هو باطل، من قال به؟ يعني أنت افترضت وترد، لأن بالضرورة ندري أنه لا يمكن البتة في البنية أن يكون كل من ذكرنا لم يصدق قط في كلمة رواها، يعني يبعد جدا أنه لا يصدق بعض الرواة في في فيما روى. أنا زلت أقول هذا القول من قال به أصلا، بل كلهم وضعوا كل ما رووا، وأيضا ففيه إبطال لأكثر الشرائع التي لا يشك مسلم ولا غير مسلم في أنها ليست من القرآن، ليست في القرآن مبينة، كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك، وإنه إنما أخذ بيانها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا القطع بأن كل صاحب من الصحابة رضي الله عنهم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه الواضع له والمخترع للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. هذا أيضا ما يعني هذا إلزام ما يلتزمه مسلم، أن يقول أن الروافض كفار، يعني كل المسلمين يعني لا ما يقول بهذا. ولا يشك أحد على وجه الأرض في أن كل صاحب من الصحابة قد حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. الصحابة ما من صحابي إلا هو روى وحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا القول بالتكذيب كل أخبار الأحاد وبأن الصحابة من الذين وضعوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقول مسلم أصلا، وفي هذا إثبات وضع الشرائع على جميعهم أولهم عن آخرهم، يعني أن الشرائع كلها أصبحت موضوعة مكذوبة، ففي هذا إبطال لدين الله عز وجل. لكن ما نلتزم بهذا حتى يلزم أبو محمد العلماء وطلبة العلم بهذا القول. وما بلغت الروافض والخوارج قط هذا المبلغ، مع أنها دعوة بلا برهان. طيب يعني الروافض كفروا الصحابة رضي الله عنهم، من قال هذا القول حتى تقول أن الروافض لم يبلغوا هذا المبلغ وأن الخوارج لم يبلغوا؟ فمن قال هذا أصلا؟ وما كان كذلك فباطل بيقين. فيا ثلاثة أقوال كما ترى لرابع له، إما أن يكون كل خبر نقله العدل عن العدل مبلغا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا كلها، أولها عن آخرها موضوعة بأسرها، وهذا باطل بيقين كما بينا، ما نعلم أحدا قال بهذا القول حتى تدعي. جميع الأخبار تكون مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقول بها مسلم. إذا كان بعض الطوائف التي خرجت من الملة قالت بهذا، فلا يلزم العلماء وطلبة العلم بقولهم يبطلون. وإيجاب أن كل صاحب وتابع وعالم لا نحاشي أحدا قد اتفقوا على وضع الشرائع والكذب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا انسلاخ عن الإسلام صحيح. يعني لو أن أحدا يقول أن الصحابة والتابعين اتفقوا على الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتفقوا جميعا، هذا مخالف أصلا يعني لأصول الدين من أصل. أو يكون في خبر الأخبار الأحاد فيها حق وفيها باطل، إلا أنه لا سبيل لتمييز الحق منها من الباطل لأحد أبدا، وهذا أيضا قول باطل ما قال به أحد من أهل العلم حتى تفترض. وهذا تكذيب لله تعالى في إخباره بحفظ الذكر المنزل وبإكماله الدين لنا وبأنه لا يقبل منا إلا دين الإسلام لا شيء سواه. وفيها أيضا فساد الدين واختلاط بما لم يأمرنا الله تعالى قط به، وأنه لا سبيل إلى أحد في العالم إلى أن يعرف ما أمره الله تعالى به في دينه مما لم يأمره به أبدا، وأن حقيقة الإسلام وشريعته قد بطلت بيقين، وهذا انسلاخ عن الإسلام. طيب، هل قال أحد من أهل العلم إن الأخبار اختلطت ولا نستطيع أن نميز بينها؟ كيف أهل العلم وطلبة العلم ما زالوا يغربلون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو أنها كلها حق مقطوع على غيبها عند الله تعالى، موجبة كلها للعلم لإخبار الله تعالى بأنه حافظ لما أنزل من الذكر؟ طب ما هو، وأين الرابع؟ أنت قلتم ثلاثة، إما أنها باطل كلها، وإما أن فيها حق يوجد فيها حق وباطل واختلط ولا يعرف ولم يتميز، وإما أنها حق فرض أن نأخذ به. لا، حق ومنها ما هو بيقين ومنها ما هو بغلبة الظن. أو أنها كلها حق مقطوع على غيبها عند الله تعالى، موجبة كلها للعلم لإخبار الله تعالى بأنه حافظ لما أنزل من الذكر، ولتحريم تعالى الحكم في الدين بالظن والقول عليه بما لا علم لنا به، ولإخباره تعالى بأنه قد تبين في نسخة قد بين الرشد من الغي، وهنا قد تبين الرشد من الغي، وليس الرشد إلا ما أنزله الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وليس الرشد إلا ما أنزل الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وفي فعله، وليس الغي إلا ما لم ينزله الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا قولنا والحمد لله رب العالمين. يعني وأراد حتى بافتراض أقوال لم يقلها أحد من المسلمين، أراد أن يصل إلى خلاص، إذن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة، إما أنها باطل كلها وهذا انسلاخ من الدين، وإما أنه اختلط الحق بالباطل فيها ولم يتميز الحق وهذا انسلاخ من الدين، وإما أنها كلها حق وفرض أن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. طيب ما هناك، يعني هناك مرتبة رابعة، وهي أنها كلها حق عند من صح عنده، وأن من صح عنده إما أن يكون على يقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، وهو المتواتر والمحتف بالقرائن وما في الصحيح، أو أنه غلبة ظن، ولذلك يختلف الناس في التصحيح والتضعيف. فمن صحح بغلبة ظن سيقول غلبة ظن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، ومن ضعف بغلبة ظن سيقول غلبة ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل. ربع حديث قد يكون ضعيفا عند عالم، فماذا سيقول؟ سيقول غلبة ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل. ونفس الحديث يكون صحيحا عند غيره فيقول في مثل إيش؟ حديث التسمية أو حديث ذكر الله على الوضوء. الإمام أحمد رحمه الله قال ضعيف مع رواياته له في المسند، إذن ضعيف في أفراد. الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله قال ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، إذن هنا ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، إذن هو ملتزم بإيش؟ يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لأنه صح عنده. والإمام أحمد لم يصح عنده ضعف. قال أبو محمد فإذا قد صح هذا القول بيقين وبطل ما سواه في النسخة الثانية وبطل كل ما سواه، فلنتكلم بعون الله تعالى على تقسيم، فنقول وبالله تعالى نتأيد إننا قد أمنا ولله الحمد أن تكون شريعة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ندب إليه أو فعلها عليه السلام فتضيع. نحن على يقين أنه لم يضع شيء من دين الله عز وجل، لا بل الدين محفوظ حفظا تاما كاملا، ولم تبلغ إلى أحد من أمته إما بتواتر وإما بنقل الثقة عن الثقة حتى يبلغ إليه صلى الله عليه وسلم. نحن على يقين إن لم يضع من الدين ما ضاع من الدين شيء، لا من الفرائض ولا من السنن ولا من المستحبات، بل ولا من المحرمات ومن المكروهات. وأمنا أيضا قطعا أن يكون الله تعالى يفرد بنقلها من لا تقوم الحجة بنقل من العدول، لا بل سينقلها لنا من تقوم به الحجة من أهل الثقة. وأمنا أيضا قطعا أن تكون شريعة يخطئ فيها راويها الثقة ولا يأتي ببيان جلي واضح بصحة خطأي فيه. يعني لو أن الثقة نقل شيئا خطأ لابد أن يتضح لنا ذلك، ونحن آمنون من وجود شيء أخطأ فيه الراوي ولم نعلمه، يعني الأمة. وأمنا أيضا قطعا أن يطلق الله عز وجل من قد وجبت الحجة علينا بنقله على وضع حديث فيه شرع يسند إلى من تجب الحجة بنقله حتى يبلغ به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن آمنون من أن بعض الكذابين سيضع حديثا على بعض الثقات، نحن آمنون أنه سيظهر لنا ويتضح. وكذلك نقطع ونبت بأن كل خبر لم يأتي قط إلا مرسلا أو لم يرويه قط إلا مجهول أو مجروح أو مجرح ثابت الجرح فإنه خبر باطل بلا شك، موضوع لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أيضا نقطع ونبت بهذا، إذ لو جاز أن يكون حقا لكان ذلك شرعا صحيحا غير لازم لنا لعدم قيام الحجة عينا فيه. لا لابد، يعني أي خبر سيكون هكذا سيكون باطلا وموضوعا بلا شك، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقوله، ولا يمكن أن يكون شرعا صحيحا وهو قد بني على كذب وباطل. قال أبو محمد: هذا الحكم الذي قدمنا إنما هو فيما نقله من اتفق على عدالته كالصحابة وثقات التابعين ثم كشعبة وسفيان ومالك وغيرهم من الأئمة في عصرهم وبعده إلينا وإلى يوم القيامة، وفي كل من ثبتت جرحته كالحسن بن عمارة وجابر الجعفي وسائر المجرحين الثابتة جرحتهم. يعني إن الذين نقلوا إلينا ونحن نقبل خبرهم كالصحابة وثقات التابعين ومثل شعبة والثوري وابن عيينة ومالك أمثال هؤلاء، أما إلى يوم القيامة، أما من ثبت جرحتهم فقد علم كالحسن بن عمارة وجابر الجعفي وغيره، وأما من اختلف فيه يعني عندنا عدول كالصحابة والثقات والأئمة الذين قد علموا وثبتت لهم قدم صدق في الأمة، والذين كذبوا علموا خلاص. وأما من اختلف فيه هنا الإشكال، أما من اختلف فيه فعدله قوم وجرحه آخرون فإن ثبتت عندنا عدالته قطعنا على صحة خبره، وإن ثبتت جرحته عندنا قطعنا على بطلان خبره، وإن لم يثبت عندنا شيء من ذلك. طبعا هنا يعني بطلان الخبر هنا شديد، يعني طب يعني الضعف وتقدير الضعف وهل يرتقي إلى الحسن الغير أم لا يرتقي مثل هذه الأمور، لا هو يمت متا. إن ثبت عندنا الجرح خبر باطل، طب قل ضعيف، لا خبر باطل مباشرة. إن عدل، إن ثبت عنده أنه عدل خبر صحيح، وإن لم يثبت عندنا شيء من ذلك وقفنا في ذلك وقطعنا ولا بد حتما على أن غيرنا لا بد أن يثبت عنده أحد الأمرين فيه. يعني إذا توقفنا توقفنا، لكن قد يأتي غيرنا، وهذا تواضع من أبي محمد وأدب، قلت يا ليته سلك هذا الأدب في كتاب في كتبه كلها وفي هذا الخاص، أنه يقول طيب إذا لم يثبت عندنا سنتوقف. طيب طب إذا جاء غيرنا، غيرنا قد يصل إلى الصواب في سواء في أن يعدل أو أن يجادل، وليس خطأنا إن أخطأنا وجهلنا إن جهلنا حجة على وجوب ضياع دين الله عز وجل. لا يحتج بخطأنا أو بجهلنا على أن دين الله عز وجل قد ضاع. طب ونفس المسألة، جهل من سبقونا وخطأ الثقات لا يدل على بطلان شيء من دين الله عز وجل، بل الحق ثابت معروف عند طائفة وإن جهلته أخرى، والباطل كذلك أيضا، كما قد يجهل قوم ما نعلمه نحن أيضا، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وهذا هذه القاعدة عظيمة جدا، إن لا يظن إنسان أنه على الحق والصراط والطريق المستقيم في كل شيء، لا، أنت تجتهد في الوصول إلى الحق مع اعتقادك أنك بشر قد تخطئ، أنت تعتقد أنك على الصواب في 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 فيما أنت فيه، لكن قد تخطئ في مثل هذا الصواب الذي أنت تعتقده. فاعتقاد أن أنا على الصراط المستقيم وعلى الحق المبين في كل شيء، يعني فيه نظر، فيه نظر. لا، إنما نقول هذا ظننا بالله سبحانه وتعالى أننا على الصواب في هذه المسألة، وإن أتانا من يثبت خطأنا فأهلا ومرحبا. هذا في المسائل الفقهية، أما في العقيدة والمنهج لا، كيف خلل المنهج مصيبة وخلل العقيدة مصيبة، بل يجب على المسلم خاصة نحن طلاب العلم أن نكون على بينة من ديننا وعلى بينة من أمر ربنا أننا على الصراط المستقيم في الاعتقاد والمنهج، لكن قد نخطئ في بعض المسائل أو نعصي أو نذنب في بعض الأمور. ولا يصح الخطأ في خبر الثقة إلا بأحد ثلاثة أوجه: إما تثبت الراوي واعترافه بأنه أخطأ، الإقرار أنه يقر أننا أخطأت، وإما شهادة عدل على أنه سمع الخبر مع راويه فوهم فيه فلان، يعني إما بالإقرار وإما إن العلماء ينبهون أو أن زملائه ينبهون أنه أخطأ، وإما بأن توجب المشاهدة بأنه أخطأ. الأمر مشاهدة أنه أخطأ في مثل هذا. قال أبو محمد: وكذلك نقطع ونبت في كل خبرين صحيحين متعارضين وكل آيتين متعارضتين وكل آية وخبر صحيح متعارضين، لم يأتي نص بين بالناسخ منهما، فإن الحكم الزائد على الحكم المتقدم من معهود الأصل هو الناسخ، وأن الموافق لمعهود الأصل المتقدم هو المنسوخ قطعا يقينا للبراهين التي قدمنا من أن الدين محفوظ. معهود الأصل عن براءة الأصلية، ينقل عن الأصل، الأصل في بيوع الجهالة التحريم. طيب، أي بيع في جهالة محرم صح، إلا العراج، بيع العراج أنك تملك تمرا وتأخذ رطبا في مدون خمسة أرزاق، فهذا مستثنى، هذا إيش؟ مستثنى. هو هنا يعني يقول لا، ولماذا يعني إن كان يقصد بالنسخ ما يقصد الناس يعني المتقدمون من أنه التخصيص وما أشبه هذا والنسخ فلا حرج، لكن عندنا أيضا التخصيص لماذا تجعله نسخا فقط؟ فلو جاز أن يخف، لكن هو قطع المسألة، يعني مثلا الآن ماذا سيقول في بيوع العرايا؟ هل يقول إنها ناسخة؟ لا، خصصت. فلو جاز أن يخفى فيه ناسخ من منسوخ أو أن يوجد عموم لا يأتي نص صحيح بتخصيصه ويكون المراد به الخصوص لكان الدين غير محفوظ ولكانت الحجة غير قائمة على أحد في الشريعة ولكنا متعبدين بالظن الكاذب المحرم بل بالعمل بما لم يأمر به الله تعالى قط. هذا إذا بلغنا الاثنان، أما إذا لم يبلغنا إلا واحد منهما فالإنسان غير مكلف إلا بما علم بل بالعمل بما لم يأمر به الله تعالى قط، وهذا باطل مقطوع على بطلان. قال أبو بحر فإن وجد لنا يوم غير هذا فنحن تائبون إلى الله تعالى منه، وهي وهلة، وهلة يعني ضعف يعني خطأ وهم، نستغفر الله تعالى منها وإنا نرجو ألا يوجد ذلك لنا بمن الله تعالى وبحسنه. يعني يقول لو وجد لنا بعض الأخطاء فهي زلة من الزلات و يعني خطأ وغلط وسهو وقع لنا فنستغفر الله منه ونتوب إليه. صفة من يلزم قبول نقله، صفة من يلزم قبول نقله. قال أبو محمد في النسخة الثانية صفة من يلزم قبول نقله الأخبار، يعني زاد كلمة نقل الأخبار. قال أبو محمد واستدركنا برهانا في وجوب قبول خبر الواحد قاطعا، وهو خبر الله تعالى عن موسى عليه السلام أنه جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، إلى قوله تعالى قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، إلى قوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، إلى آخر القصة. فصدق موسى عليه السلام قول المنذر له وخرج عن وطنه بقوله، وصوب الله تعالى ذلك من فعله، وصدق قول المرأة أن أباها يدعوه فمضى معها، وصدق أباها بأنها بنته، واستحل نكاحها وجماعها بقوله وحده، وصوب الله تعالى ذلك كله، فصح يقينا. النسخة اللي تحت النوع يعني غالب ظن هنا في صح بيقين. ما قلنا من أن من خبر الواحد ما يضطر إلى تصديقه يقينا صحيح، إن كان من هنا طبيعية فحق فعلا هناك من خبر الواحد ما يوجب العلم يقين، قرائن مثلا هو لما قتل وجاء الرجل من أقصى المدينة يسعى وعلم من خلال القرائن بدون أن يأتي، نعم لا هو أتاه الرجل لكن دون أن يأتوا، المرأة دخلت البيت وفتحت مثلا والسلام عليكم يا أبي، ولم يدع أحد في القرية أنها ليست بنته، فهذه كلها قرائن، يعني هذه كلها قرائن، والحمد لله رب العالمين. قال أبو محمد نعم هو أراد أن يقول خبر الثقة، أين يريد أن يقول خبر الثقة، لكن نحن نقول يفيد اليقين بالقرائن. مثل ماذا؟ مثل واحد أخبرنا أن فلانا مات، صلى معنا العشاء وفلان فلان يقول مات، وهي الدمع تنزل منه، والبيت أنوار حوله، والخشبة موجودة، وناس تدخل وتخرج، وصياح، هو خبر واحد صح، لكن القرائن هي التي جعلته يفيد اليقين. قال أبو محمد وقد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا وجوب قبول نظارة العدل النافر للتفقه في الدين، فإذا كان الراوي عدلا حافظا لما تفقه في أو ضابطا له بكتابه وجب قبوله أو قبول نظراته. فإذا كان كثير الغلط والغفلة غير ضابط بكتابه فلم يتفقه فيما نفر للتفقه فيه، وإذا لم يتفقه فليس ممن أمرنا بقبول نظارته. لا هو تفقه لكنه أخطأ. ومن جهلنا حاله فلم ندري أفاسق هو أم عدل، وأغافل هو أم حافظ أو ضابط، ففرض علينا التوقف في عن قبول خبره حتى يصح عندنا فقه وعدالات وضبط وحفظ، فيلزمنا حينئذ قبول نذارته، أو يثبت عندنا جرحته أو قلة حفظه وضبطه فيلزمنا اطراح خبره. حدثنا عبد الله بن يوسف بن نامي قال أخبرنا أحمد بن فتح قال حدثنا عبد الوهاب بن عيسى قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا مسلم ابن الحجاج قال أخبرنا أبو عامر الأشعري قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ كذلك لا فذلك مثل من فقه في دين الله عز وجل وتفقه في صحيح مسلم ونفعه الله بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بالدين والعلم الذي جاء به بالغيب، فهناك من انتفع به فعلم وعلم، هناك من يعني أمسك الماء للناس، وهناك من لم يمسك ماء ولم ينبت كلأ صلى الله عليه. وحدثناه عبد الرحمن ابن عبد الله الهمداني قال حدثنا إبراهيم بن أحمد البلخي قال حدثنا الفربري محمد قال حدثنا البخاري قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو قريب قال حدثنا حماد بن أسامة أبو أسامة عن يزيد الأخطأ عن بريد أرحمك الله صحيح هذا عن بريد عن بريد بريد بن عبد الله فذكره بإسناده ولفظه، إلا أنه قال ما كان طيبا نقيا، وما كان غيث الغيث الكثير، وما كان ووعوا وزرعوا، وما كان تفقه نفعه، وما كان قيعا قيعة، واتفق في كل ما عدا ذلك. قال علي: وليس اختلاف الرواية عيبا في الحديث إذا كان المعنى واحدا. يعني يقول أن اختلاف الروايات ليس عيبا ولا يؤدي العيب، لأنه طالما المعنى واحد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه كان يحدث بحديث كرره ثلاث مرات فنقل كل إنسان بحسب ما سمع، فليس هذا الاختلاف في الرواية مما يهني الحديث إذا كان المعنى واحدا. يعني إذا كان المعنى واحدا فلا حرج. وهنا هو يقول إن كل لا، ممكن يكون الراوي نفسه هو الذي إيش يعني في بعض الأوقات مثلا العالم يسأل فيذكر قطعة من الحديث فانقلها القاضي ولا يدري، أو قد يجلس يحدث وقد حدث بالحديث مرارا وتكرارا فيختصر. قال أبو محمد: فقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مراتب أهل العلم دون أن يشذ منها شيء، فالأرض النقية الطيبة هي مثل الفقيه الضابط لما روى الفهم للمعاني الذي يقتضيها لفظ النص المتنبه على رد ما اختلف فيه الناس إلى نص حكم القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا هو الفقيه. وأما الأجادب الممسكة للمائعة التي يستقي من الناس فهي مثل الطائفة التي حفظت ما سمعت أو ضبطته بالكتب وأمسكته حتى أدته إلى غيرها غير مغير، يعني لم تغير فيه ولم تبدل، ولم يكن لها تنبه على معاني ألفاظ ما روت ولا معرفة بكيفية رد ما اختلف الناس فيه إلى نص القرآن والسنن التي روت. يعني هؤلاء مجرد حملة علم فقط لكن ما يفهم ما يتفقهون. وهكذا كان بعض الرواة على هذا، يعني بعض الرواة اشتغلوا بحفظ الرواية فقط لم يتفقهوا، لكن نفع الله تعالى بهم في التبليغ فبلغوه إلى من هو أفهم بذلك. فقد أنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا فإذ يقول فرب مبلغ أو عم سامع. يعني هناك من يسمع الحديث وهناك من يبلغه، فرب مبلغ يبلغ الحديث أفضل وأفهم له من الذي سمع. وكما روي عنه عليه السلام أنه قال فرب حامل فقه ليس بفقيه. قال أبو محمد فمن لم يحفظ ما سمع ولا ضبطه فليس مثل الأرض الطيبة ولا مثل الأجادب الممسكة للماء، بل هو محروم معذور أو مسخوط بمنزلة القيعان التي لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء. وفي هذا كفاية بيان وبالله تعالى التوفيق. يعني الذي لا يتفقه في النصوص ويستنبط منها ولا الذي يحفظها لنا، فهذا إما أنه هو محروم لكن قد يكون معذورا وقد يكون مسخوطا عليه من رب العالمين. قال أبو محمد فمن استطاع منكم فليكن من أمثال الأرض الطيبة، فإن حرم ذلك فمن الأجادب، وليس بعد ذلك درجة في الفضل والبسوق. البسوق يعني العلو والارتفاع يعني. ونعوذ بالله تعالى من أن نكون من القيعان، لكن من استقى من الأجادب ورعى من الطيبة فقد نجا وبالله تعالى التوفيق. قال أبو محمد فإذا روى العدل عن مثل خبر كذلك خبرا حتى يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب الأخذ به ولزم الطاعة والقطع به، سواء أرسله غيره أو وقفه أو أوقفه سواه. يعني هو ما يميل لمسألة إيش إن الاختلاف في الوصل والإرسال، وصل وثقة حجة، سواء أرسله غيره أو أوقفه سواه، ورواه كذاب من الناس أو رواه كذاب من الناس، وسواء روي من طريق أخرى أو لم يروى إلا من تلك الطريق، وسواء كان ناقل عبدا أو امرأة أو لم يكن، وإنما الشرط العدالة والتفقه فقط. طالما عدل وتفقه فرض أن نقبل. وإن العجب لا يكثر من قوم من المدعين أنهم قائلون بخبر واحد ثم يعللون ما خالف مذاهبه من الأحاديث الصحاح بأن يقول هذا مما لم يروي إلا فلان ولم يعرف له أخرج من غير هذه الطريق. أما هذا يعني لهم العلماء لهم تدقيقات في علم العلل، أنت ما تنكر، يعني أنت ما ينبغي لك أن تنكر. قال أبو محمد وهذا جهل شديد وسقوط مفرط. لا، ليس جهلا شديدا من هؤلاء الأئمة الفضاء إلا أن يكون من المقلدة في كالأحناف المقلدة وغيرهم مقلدة المذاهب، يعني لأنهم قد اتفقوا معا على وجوب قبول خبر الواحد والأخذ به، ثم هم دأبا يتعللون في ترك السنة بأنه خبر واحد. لا لا ما هو هكذا، يعني إلا إذا كان يلوح مثلا بالمتعصبين المذاهب فهذه مسألة أخرى. والعجب أنهم يأخذون بذلك إذا اشتهوا. فهذا محمد بن مسلم الزهري له نحو 90 حديثا انفرد بها عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروها أحد من الناس سواه. أبو الزهري إمام كبير، ليس أحد من الأئمة إلا وله أخبار انفرد بها، ما تعلل أحد من هؤلاء المجرمين. وفي النسخة الثانية المحرومين في رد شيء منها بذلك، فليت شعري، ما الفرق بين من قبل خبره ولم يروي أحد معه، وبينما الرد خبره. ليت شعرك قابل هذا، لأنه إمام ثقة ومن فرد به يقبل، والآخر قد يكون فيه بعض الوهل والأوهام والأخطاء، فما يستطيع أن ينفرد بسنة لم يعلمها إلا هو، لأنه لم يروي أحد معول في الاستخفاف بالسنن أكثر من هذا. وأيضا فإن الخبر وإن روي من طريق ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك فكل خبر واحد، من أثبت شيئا من ذلك أثبت خبر واحد، وإن نفى ومن نفى خبر الواحد نفى كل ذلك، لأن العلة عندهم في كل ذلك واحدة، وهي أن كل ما لا يضطر إلى التصديق عندهم ولم يوجب القطع على صحة نظيره لديهم فهو خبر واحد، وهذه عندهم صفة كل ما لم ينقل بالتواتر، فقد تركوا مذهبهم من يشعرون أو يشعرون ويتعمدون، وهذه أسوأ وأقبح، ونعوذ بالله العظيم من الخذلان. لا، يعني هم عندما يتركون بعلم، وقد يخطئ العالم، وعندما يقبلون بعلم وقد يخطئ العالم، فلا داعي لهذا. قال أبو محمد: وأما المدلس فينقسم قسمين، أحدهما حافظ عدل، ربما أرسل حديثا وربما أسنده، وربما حدث به على سبيل المذاكرة أو الفتية أو المناظرة، فلم يذكر له سندا، يعني ويذكر أسباب اختلاف الرواية، وربما اقتصر على ذكر بعض الرواة دون بعض، فهذا لا يضر ذلك سائر رواياته شيئا، لأن هذا ليس جرحة ولا غفلة، لكن نترك من حديث ما علمنا يقينا أنه أرسله، وما علمنا أنه أسقط بعض من في إسناده، ونأخذ من حديث ما لم نوقن فيه شيئا من ذلك، يعني ما أخطأ فيه إن تيقن خطأ تركنا، أما إذا لم نتيقن فلا نترك. وسواء قال أخبرنا أو فلان أو قال عن فلان أو قال فلان عن فلان، كل ذلك واجب قبوله ما لم نتيقن أنه أورد حديثا بعينه إرادا غير مستوي في النسخة الثانية المسند. فإن أيقن ذلك تركنا ذلك الحديث وحده فقط، وأخذنا سائر الروايات. هذا في من؟ في الحافظ العدل إذا كان يرسل ويسند. وقد روينا عن عبد الرزاق بن همام قال: كان معمر يرسل لنا أحاديث، فلما قدم علينا عبد الله بن المبارك أسنده إليه. وهذا النوع منهم كان جلة أصحاب الحديث وأئمة المسلمين كالحسن البصري وأبي إسحاق السبيعي وقتادة بن نعام وعمر بن دينار سليمان الأعمش وأبي الزبير وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، يعني هؤلاء حفاظ عدول لكنهم كانوا يدلسون. وقد أدخل علي بن عمر الدارقطني فيه مالك بن أنس ولم يكن كذلك، ولا يوجد له هذا إلا في قليل من حديث أرسله مرة وأسنده أخرى. وقسم آخر قد صح عنهم إسقاط من لا خير فيه من أسانيدهم عمدا، وضم القوي إلى القوي تلبيسا على من يحدث، وغرورا لمن يأخذ عنه، ونصرا لمن يريد تأييده من الأقوال، مما لو سمى من سكت عن ذكره لكان ذلك علة ومرضا في الحديث، فهذا رجل مجرح. وهنا ذكر تدليس التسوية، إسقاط الضعيف الذي بين ثقتين، وهذا فسق ظاهر واجب اطراح جميع حديثه، صح أنه دلس أو لم يصح أنه دلس، وسواء قال سمعت أو أخبرنا أو لم يقل، كل ذلك مردود غير مقبول، لأنه ساقط العدالة، غاش لأهل الإسلام باستجازته ما ذكرناه. ومن هذا النوع كان الحسن بن عمارة وشريك بن عبد الله القاضي وغيره. لا، الحسن بن عمارة شريك بن عبد الله يعني ما ينبغي أن يقال فيه هذا الكلام، يعني هو ساء حفظه لما ولي القضاء، ليس أنه كان يدلس عن الساقطين أو ما أشبه هذا. قال أبو محمد: ومن صح أنه قبل التلقين ولو مرة سقط حديثه كله، لأنه لم يتفقه في دين الله عز وجل ولا حفظ ما سمع، وقد قال عليه السلام: نضر الله امرأ سمع منا حديثا حفظه حتى بلغه غيره. فإنما أمر عليه السلام بقبول تبليغ الحافظ والتلقينه أن يقول له القائل حدثك فلان بكذا ويسمي له من شاء من غير أن يسمع منه فيقول نعم. يعني كيف يقول نعم وهو ليس من حديثه؟ فهذا لا يخلو من وجهين، النسخة الثانية من أحد وجهين، ولا بد ده من أحدهما ضرورة، إما أن يكون فاسقا يحدث بما لم يسمع، أو يكون من الغفلة بحيث يكون الذاهل العقل المدخول الذهن، ومثل هذا لا يلتفت إليه ولا يلتفت له لأنه ليس من ذوي الألباب. يعني إما أن يكون فاسقا كذابا، وإما أن يكون مغفلا غفلة عظيمة جدا لا يدري شيئا عن حديث. ومن هذا النوع كان سماك بن حرب، وهذا تشدد شديد جدا، هذا كان في الآخر فقط في آخر أيامه، أخبر أنه شاهد ذلك من شعبة الإمام الرئيس. قال أبو محمد ومما غلط فيه بعض أصحاب الحديث أنه قال فلان يحتمل في الرقائق ولا يحتمل في الأحكام. طيب يعني من الرقائق يعني الإمام أحمد من جملة من قال بهذا. قال أبو محمد وهذا باطل لأنه تقسيم فاسد لا برهان عليه، بل البرهان يبطله، وذلك أنه لا يخلو كل أحد في الأرض من أن يكون فاسقا أو غير فاسق، فإن كان غير فاسق كان عدلا ولا سبيل إلى مرتبة ثالثة. عدل لكن في حفظ شيء، يعني عدل لكن في حفظ شيء، لكن هو مشكلته أنه يقسم ويريد أن يلزم بتقسيمه الذي يعني ينتهي إليه، لكن تقسيم يكون في تفصيل ما يفصل، هذه مشكلة يعني مشاكل الدراسة عند أبي محمد رحمة الله تعالى عليه. أبيض أو أسود، ثم يوجد رمادي مثلا، يوجد أبيض اتسخ قليلا أو تأثر قليلا مثلا، أصفر مثلا. لا، قال أبو محمد وهذا طيب. فالعدل ينقسم قسمين، فقيه وغير فقيه. فالفقيه العدل مقبول في كل شيء، والفاسق لا يحتمل في شيء، والعدل غير الحافظ لا تقبل نظرته خاصة في شيء من الأشياء، لأن شرط القبول الذي نص الله تعالى عليه ليس موجودا فيه. ومن كان عدلا في بعض نقله فعدل في سائره، ومن المحال أن يجوز قبول بعض خبره ولا يجوز قبول سائره إلا بنص من الله تعالى أو إجماع في التفريق بين ذلك، وإلا فهو تحكم بلا برهان وقول بلا علم، وذلك لا يحل، بل كلامه الذي جهل عليه رحمة الله. يعني أتقن حتى الضعيف، أنا الضعيف ما نقول أنه كذاب، يعني الضعيف قد يتقن بعض الأحاديث، والثقة قد يخطئ في بعض الأحاديث. يعني هو الإشكالية عند أبي محمد أنه يقسم تقسيمات ولا يلتفت إلى التفاصيل التي ذكرها أساطين وفطاح للعلماء الذين سبقوه. قال أبو محمد وقد غلط أيضا قوم آخرون منهم فقالوا فلان أعدل من فلان، ورام بذلك تعرجيح العدل على من هو دونه في العدالة. لا إله إلا الله، وهل العدل يكونون شيئا واحدا؟ مراتب الثقة. قال أبو محمد وهذا خطأ شديد، بل كلامه الذي خطأ شديد، وكان يكفي من الرد عليهم أن نقول إنهم أتركوا الناس لذلك. لا، هذا عند التعارض فقط، مسألة الترجيح، ترجيح اختلف ولم نستطع الجمع ولم نعرف الناسخ من النسخ، وأنت ادعيت النسخ، فهنا نلزم الترجيح. إنهم أتركوا الناس لذلك، وفي أكثر أمرهم يأخذون بما روى الأقل عدالة وتركون ما روى الأعدل، ولعلنا سنورد من ذلك طريقا في النسخة الثانية طرفا صالحا إن شاء الله عز وجل، ولكن لا بد لنا إن شاء الله تعالى من إبطال هذا القول بالبرهان الظاهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فأقول ذلك إن شاء الله عز وجل. لم نفرق بين خبر عدل وبين خبر عدل أعدل منه ذلك، ومن حكم في الدين بغير أمر من الله عز وجل أو من رسوله عليه السلام أو إجماع هو كأنه يريد قال الله عز وجل اقبلوا خبر شعب ولا تقبلوا خبر هدبة بن خالد، أو أن الأمة تجمع على 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 قبل أن يوجد شعبة على قبل، أو من رسوله عليه السلام أو إجماع متيقن مقطوع بمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يفعل ذلك فقد قف ما ليس لديه علم، وفاعل ذلك عاص لله عز وجل لأنه قد نهاه تعالى عن ذلك. وإنما أمر تعالى بقبول نذارة الناذر الفقيه العدل فقط، يعني الفقيه فقط. طب أنت فسرت مثل ما بعثني النبي أنه إيه؟ أجادب أمسكت الماء وانتفع بهم الناس، فأنت تناقض نفسك في هذا لأنك قبلت الأجادب وتريدون إيش؟ أن نتمسك بمن؟ بالطائفة الطيبة. وإنما أمر تعالى بقبول نذارة النافر الفقيه العدل فقط، وبقبول شهادة العدول فقط، فمن زاد حكما فقد أتى ما لا يجوز له، وترك ما لم يأمره الله تعالى بتركه، وغلب ما لم يأمره الله تعالى بتغليبه. وأيضا فقد يعلم الأقل عدالة ما لا يعلم من هو أتم منه عدالة، وقد جهل أبو بكر. إيش دخل العلم بالإتقان؟ انظر للخلط في الأمور. يعني هنا أبو محمد قد يخلط بين الأمور أو لا يفسر ويفصل في بعض الأمور فيقع في الخطأ. والدارس لكلامه ما لم ينتبه لهذا سيتابعه ويبدأ يطعن في الأئمة الكبار. ولذلك حذر العلماء من الدراسة في كتب أبي محمد إلا لمن كان صاحب خبرة وصاحب قربة في العلم. وأيضا فقد يعلم الأقل عدالة ما لا يعلم من هو أتم منه عدالة، وقد جهل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما خبر ميراث الجدة، وعلمه محمد وعلمه مغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة. العجيب من الحديث إسناد ضعيف ونفسه ضعفه، وبينهما بين أبي بكر وعمر بون بعيد إلا أنهم كلهم عدول. هو هنا ماذا قال؟ أنا قلت في أوقات يتناقض، هنا قال إيش؟ وقد جهل، انظر حتى الأدب رحمه الله، يعني ما تأدب مع الصحابة، كان ممكن يعني يلطف العبارة في لم يعلم أبو بكر خفية، وقد جهل أبو بكر وعمر خبر ميراث الجدة، إذن هو عنده صحيح أم ضعيف؟ طيب في المحلى في الفقرة 1730 قال حديث قبيصة منقطعة، قبيصة بن زيد، لأنه لم يدرك أبا بكر ولا سمعه من المغيرة ولا من محمد. يعني هو نفسه يضعف في المحل، وهنا يستدل به. فيا ترى هل أنت على يقين يا أبا محمد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال؟ إن قال نعم قلنا نحاكمك بما حكمت به الناس، فإن قبلت هذا ورددته في المحلة كما رددته وضعفته في المحلة فمعنى ذلك أنك تكذب على الله سبحانه وتعالى، لأنك هنا تقبل وهناك ترد، فبماذا نقبل منك؟ وهنا تقول يقينا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك تقول يقينا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. فليخرج من هذه المصيبة، نريد كيف يخرج. وهو الذي أيضا عندما قال إن البعض ضعف وصحح فإنه يعني اعتبر هذا كذبا فيما تقدم فيما شرحناه. يعني هو نفسه في المحلة يضعف هذا الحديث ويقول إنه حديث منقطع. طب إذا كان هناك تضعف وهنا تصحح، فإن كان التصحيح من وراء أن نقول يقينا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فتضعيفك هنا وهناك ستقول يقينا لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، فأصبحت تقول يقينا قاله ويقينا لم يقل، يقينا هو شرع ويقينا ليس شرعا، إذن أنت ممن يكذب على الله. ونحن لا نقول بهذا، لكن هذا من باب الإلزام والبيان والإضاح، أن ليس كل ما يقول أبو محمد رحمه الله يسلم له تسليما تاما، إنما هو في أوقات في أوقات ماذا يفعل؟ ما هو لذلك قال أوقات العلماء يعني يضحكون من بعض كلام. وقد رجع أبو بكر إلى خبر المغيرة في ذلك، ما أنت ضعفته في المحل وتجزم به هنا. ورجع عمر إلى خبر مخبر أخبره عن إملاص المرأة. إملاص المرأة إيش؟ اللي هو إسقاط الجنين لما ضربت المرأة بالعمود. ولم يكن ذلك عند عمر رضي الله عنه، هذا جميل لما تقول هذا. وذلك المخبر بين وبين عمر في العدالة درج. هو نحن الآن لسنا في العدالة، إنما في ماذا؟ هذا علم وهذا لم يعلم، لكن عمر لم يخالفه، لكن كلامهم حول ماذا؟ حول التعارض. فانظر كيف ترك التعارض وجاء بإيش؟ بأن بعض الصحابة لم يبلغهم الحديث والبعض بلغهم الحديث، فخلط بين الأمور عليه رحمة الله. وأيضا فإن كل ما يتخوف من العدل فإنه متخوف من أعدل من في الأرض بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فلو شهد أبو بكر وحده ما قبل قبولا يوجب الحكم بشهادته، ولو شهد عدلان من عرض الناس قبل فلا معنى للأعدل. ومن قال لك هذا؟ من قال لك إن أبو بكر لو شهد ما قبل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شهادته وحده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين عدلين، فكيف تتجرأ وتقول هذا الكلام عن أبي بكر رضي الله عنه؟ يصح كلام هذا في حالة واحدة، وهي أن أبا بكر شهد وردت شهادته لأنه كان وحده. هذه الحالة الوحيدة التي نسلم فيها لأبي محمد هذا الكلام السمج. وأيضا فإن العدالة التزام العدل، والعدل والقيام بالفرائض واجتناب هو القيام بالفرائض واجتناب المحارم والضبط لما روى وأخبر به. خلط أبو محمد خلط بين أمرين، بين العدالة وبين الضبط، فالعدل عنده ضابط دائما. لا، ومعنى قولنا فلان أعدل من فلان أي أنه أكثر نوافل في الخير فقط، لا ما قال ليس هذا فقط، لا لا. وهذه صفة لا مدخل، انظر يدعي ويرد، وهذه صفة لا مدخل فيها في العدالة، إذ لو انفردت من صفة العدالة التي ذكرنا لم يكن فضلا ولا خيرا، فاسم العدالة مستحق دونه، يعني بدون النوافل هذه، كما هو مستحق معها سواء بسواء ولا فرق. وصح أنه لا يجوز ترجيح رواية على أخرى ولا ترجيح شهادة على أخرى بأن أحد الراويين أو أحد الشاهدين أعدل من الآخر. لا، الترجيح قائم وموجود إذا لم يمكن الجمع ولم يعرف التاريخ. وهذا الذي تحكموا به إنما من باب طيب النفس، وطيب النفس باطل لا معنى له، وشهوة لم يأذن بها الله تعالى. وما فعلوا ذلك إنما نظر وصبر واختبر أحاديث الرواة وبذلك حكموا عليه. وشهوة لم يأذن بها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو حق، فمن طاس فسواء طابت النفس عليه أو كرهته فهو لازم لها، أو باطل فسواء طابت النفس عليه أو كرهته هو حرام عليها. وهذا من باب اتباع طلب الهوى، وقد حرم الله عز وجل ذلك. أيضا يخلط بين الأمور عليه رحمة الله، إيش دخل اتباع الهوى؟ يريد أن يصل إنه اتباع هو، حرم الله عز وجل اتباع الهوى. لا، هم اتبعوا الهوى أصلا، وعلماء الأمة كانوا أفضل وأخير منه، وكانوا أعلم بدين الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالعلم وبأمور الجرح والتعديل أكثر منه. قال الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ما شاء الله، دخلنا يعني حكم بأنه اتبع للهوى بدأ يدلل على ما، هذا أمر معلوم، هم اتبعوا الهوى حتى تدلل عليهم بالقرآن الكريم أو بالسنة المطهرة. فمن حكم في دين الله عز وجل بما استحسن، هم ما استحسنوا ولا طبت أنفسهم ولا اتبعوا هواهم ولا ولا ولا، هم حكموا بعلم وباستقراء وبتعب وبجد وباجتهاد أكثر منه. فمن حكم في دين الله بما استحسن وطابت نفس عليه دون برهان من نص ثابت أو إجماع، فلا أحد أضل منه، وبالله تعالى نعوذ من الخذلان، إن لله وإنا إليه راجعون. كلام حق لكن تطبيقه على علماء المسلمين باطل، إلا من جهل ولم تقم عليه حجة، فالخطأ لا ينكر وهو معذور مأجور، ولكن من بلغه البيان وقامت عليه حجة فتمادى على هواه فهو فاسق عاص لله عز وجل. أي نعم، أي بيان يبلغ مثل السفلة العملاء الخونة الذين في عصرنا، إن حصر السنة في شخص متابع له على ضلاله وانحرافه وعملاته وخيانته لله ولرسوله ولدينه، أهلا ومرحبا. من تتبع له خد علم مبتدع ضال ليس على الجائل، إلى آخر القاموس القذر الذي ينسبونه للناس. تتبع له ولو كنت زانيا خمارا، ولو كنت ما كنت، ولو كنت عاملا خائنا لأعداء الله، فأنت على الجادة وإلى الله المشتكى. قال أبو محمد: ووجدنا الله تعالى لم يرضى في القبول في الشهادة بزنا الأمة إلا أربعة عدول لا أقل، وإنما قال في ذلك 50 جلدة، وإنما في ذلك 50 جلدة، وتغريب عام وتغريب نصف عام. طيب من أين جاء بالتغريب نصف عام؟ من أين جاء به؟ ثم هو منسوخ الجزء جزء التغريب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغرب والصحابة لم يغربوا. ووجدناكم قد وافقتمون على القبول في إباحة دم المسلم ودماء الجماعة الاثنين، وكذلك في القذف والقطع، فإن طيب النفس ها هنا ما رد على نفسك، فبهذا وغيره يجب قبول ما قام الدليل عليه، وسواء طابت عليه النفس أو لم تطب. كلام حق، فرض علينا أن نعمل بالدليل حق، لكن أي دليل وكيفية الدليل، وإذا تعارضت الأدلة كماذا نفعل؟ قال أبو محمد: والمرأة والرجل والعبد في كل ما ذكرنا سواء ولا فرق، ولم يخص تعالى عدلا من عدل ولا رجلا من امرأة ولا حرا من عبد. نعم الرواية رواية، العبرة بالصدق والأمانة والضبط. قال أبو محمد: ورب وبما ذكرنا هنا يبطل قول من قال هذا الحديث لم يروى من غير هذا الوجه. ما هو هذا الحديث؟ هذا قد يكون أصلا من أصول الإسلام وما يتحمله هذا الراوي، فكان ماذا يعني؟ الزهري آلاف رووا عنه، وجي راوي من عرض التلاميذ، وكل أصحاب الزهري لم يرووا هذا الحديث، أو كل أصحاب شعبة، أو كل أصحاب مالك، أو كل أصحاب الثوري، واحد من عرض التلاميذ يرويه غير مطعون في دينه، لكن من عرض التلاميذ. أين بقية هذه القرائن التي تفيد؟ وهذه القرائن هذه هي القرائن التي عمل بها أئمة الجرح والتعديل وأئمة العلم. قال أبو محمد: والمرأة والرجل والعبد في كل ما ذكرنا سواء ولا فرق، ولم يخص تعالى عدلا من عدل ولا رجلا من امرأة ولا حرة من عبد. قال أبو محمد: وبما ذكرنا هنا يبطل قول من قال هذا الحديث لم يروى من غير هذا الوجه. ثم قال: إنما طلبنا كثرة الرواة على استطابة النفس. لا، ما طلبنا على استطابة النفس، إنما سنشد عضدك بأخيك. وكلما كثر الرواة للحديث، خاصة إذا كان في عبادات ومعاملات في أمور يحتاج إليها الأمة، ففي مثل هذا يعني يشتد ويعني يكون أقرب إلى اليقين إن لم يكن يقين. فإن اعترضوا بقول إبراهيم عليه السلام إذ يقول ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال بلى الآية. قيل له: أفترون يقين؟ هل استدلوا بهذا أصلا؟ حتى تفترض أنهم إن استدلوا، هم استدلوا، هم دللوا على الفرق بين العدل والأعدل، ودللوا بالواقع العملي للأحاديث والروايات التي أخطأ فيها هذا أو أتقن هذا. قيل لهم أفترون يقين الخليل عليه السلام كان مدخولا يعني فاسدا يعني قبل أن يرى إحياء الطيب؟ فإن قلتم هذا كفرت. ولو لم يره الله تعالى ذلك كما لم ير موسى ما سأل ما تقال لإبراهيم عليه السلام شك في صحة إحياء الله تعالى الموتى، وما وضرب مثالا ما قلبه أحد من علماء المسلمين في منع وذهب يتكلم به، هل قالوا ذلك أصلا؟ وهل استدلوا بهذا؟ ولو استدلوا ماذا قصدوا أصلا؟ وكذلك نحن وجدنا الحديث مرويا من طرق كان ذلك أبلغ في الحجة عند المخالف فقط. ألا وأنت ما تزداد طمأنينة في نفسك يا أبا محمد؟ يعني انظر يقول إيش، وعند المخالف ليس عندنا، لا. وإن عدلناه فقد لزمنا القبول لنقل الواحد بالحجاج التي قدمنا. قال يعني نعم باب أننا نغرنا إذا زاد العدد هذا الغرنا، أما نحن لا، هو واحد يكفينا. لا، كلما زاد العدد كلما كان أقرب إلى الطمأنينة. وقد بينا على أي وجه طلب إبراهيم عليه السلام ما طلب في كتابنا في الملل والنحل. قال أبو محمد ومن عدله عدل وجرحه عدل فساقط الخبر والتجريح يغلب التعديل ضربة واحدة دون تفصيل. نقلت هنا قول الشوكاني رحمه الله والحق الحقيق بالقبول أن ذلك محل اجتهاد المجتهد، وقد قدمنا أن الراجح أنه لا بد من التفسير في الجرح والتعديل، فإذا فسر الجارح ما جرح به والمعدل ما عدل به لم يخفى على المجتهد الراجح منهما من المرجوح. وأما على القول بقبول الجرح والتعديل المجملين من عارف فالجرح مقدم على التعديل، لأن الجارح لا يمكن أن يستند في جرحه إلى ظاهر الحال بخلاف المعدل فقد يستند إلى ظاهر الحال. يعني رأيناه يصلي فعدلناه، لكن الذي جرح معه زيادة علم في جرحته. ولا يقبل في التجريح قول أحد إلا حتى يبين وجه التجريح. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله جمهور أهل الأصول والحديث لا يقبل الجرح إلا مع بيان السبب، لأن المجرح قد يظن ما ليس بقادح قد قادحا. طيب، قال أبو محمد ومن عدله عدل وجرح عدل فساقط الخبر والتجريح يغلب التعديل، هكذا بإطلاق دون تفصيل، وقد سمعنا ما ذكره الشوكاني في الشاش، لأنه علم زائد عند المجرح لم يكن عند المعدل، وليس هذا تكذيبا للذي عدل بل هو تصديق لهما معا. فإن قال قائل فهل لا قلتم بل عند المعدل علم لم يكن عند المجرح؟ قيل له كذلك نقول ونصدق كل واحد منهما، فإذا صح خبرهما معا عليه فلا خلاف في أن كل من جمع عدالة ومعصية فأطاع في قصة وصام وصلى وزكى وفسق في أخرى فزنى أو شرب الخمر أو أتى كبير أو جاهر بصغيرة فإنه فاسق عند جميع الأمة بلا خلاف، ولا يقع عليه اسم عدل ولو لم يفسق إلا من تمحص الشر ولا يعمل شيئا من الخير لما فسق مسلم أبدا، لأن توحيده خير وفضل وإحسان وبر. صحيح، يعني بكبيرة واحدة يكون الإنسان فاسقا. وفي صحة القول بأن فينا عدولا وفساقا بنص القرآن ورضا وغير رضا بيان ما قلنا، ولو أخذنا بالتعديل وأسقطنا التجريح لكنا قد كذبنا المجرح وذلك غير جائز، وهكذا القول في الشهادة ولا فرق. لا، لابد أن نعرف كيف جرح، فهو أيضا نحن لا نكذبه لكنه خطئ. يعني لماذا تذهب دائما إلى الأطراف؟ لما تجعل في الوسطية أخطأ. رأيت يركض على برذون وركض، رأيت يعني جرح بعض الناس بما لا يجرح به وسيأتي. قال أبو محمد ولا يقبل في التجريح قول أحد إلا حتى يتبين وجه تجريح، في النسخة الثانية حتى يبين، فإن قوما جرحوا آخرين بشرب الخمر وإنما كانوا يشربون النبيذ المختلف فيه بتأويل منهم أخطأوا فيه. طب ها هم أهل الكوفة كانوا يشربون النبيذ، والنبيذ يعني عند غيرهم يعني عند غيرهم يكون مطعونا فيه، لكن هؤلاء تأولوا وأخطأوا، فتأويلهم مانع من تفسيقه. وإنما كانوا يشربون النبيذ المختلف فيه بتأويل منهم أخطأوا فيه ولم يعلموه حراما، ولو علموه مكروها فضلا عن حرام ما قدموا عليه ورعا وفضلا، منهم الأعمش وإبراهيم النافع وغيرهما من الأئمة رضي الله عنهم، وهذا ليس جرحا لأنهم مجتهدون طلب الحق فأخطأوه. ولا يكون الجرح في نقلة الأخبار إلا أحد أربعة أوجه لا خامس لها. طيب نقف عند هذا، عند متى يجرح النقلة في الحديث، ما هي الأوجه التي بها يصير الراوي مجرحا؟ نقف هنا إن شاء الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.